بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة النصر، وهي مدنية، بل هي آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس. قد وقع في بعض النسخ وهي مكية، وهو خطأ، بل هي مدنية، وهي آخر سورة كاملة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نزلت بعدها آيات من بعض سور القرآن، ولكن سورة بأكملها كانت هذه آخر سورة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال رحمه الله: في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله عند حصولها، وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك. فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله وفتحه مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه. وقد وقع هذا المبشر به. وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح، فأمر رسوله أن يشكره على ذلك ويسبح بحمده ويستغفره. وأما الإشارة فإن في ذلك إشارتين: إشارة أن النصر يستمر للدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله، فإن هذا من الشكر، والله يقول: ولئن شكرتم لازيدنكم. وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة، لم يزل نصر الله مستمرا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان، ودخل في من لم يدخل في غيره، حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث، فابتلوا بتفرق الكلمة وتشتت الأمر فحصل ما حصل. ومع هذا فلهذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وأما الإشارة الثانية فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنا. ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل، أقسم الله به، وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك. فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد ويتهيأ للقاء ربه ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته، يكثر أن يقول في ركوعي وسجودي: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذه السورة التي كان فيها بشارة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بنصر الله وبحصول الفتح وبدخول الناس في دين الله أفواجا، وقد كان العرب يترقبون إسلام قريش، يترقبون انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، يقولون: دعوه وقومه، فإن انتصر عليهم فهو نبي. وأيضا كانوا يقولون: أهل مكة هم أهل الحرم، دفع الله تعالى عنهم الشرور ولم يسلط عليهم أصحاب الفيل، فإذا سلط عليهم محمد وانتصر عليهم فمعناه أنه ما سلط عليهم إلا لحق يحمله، وإلا لأنه نبي. فكانت العرب تنتظر ذلك، فلما نصره الله تعالى على قريش وفتح مكة في العام الثامن، لم تمضي سنتان حتى عم الإسلام جزيرة العرب، وجاءت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل مكان من الجزيرة بالإسلام، حتى سمي العام التاسع الذي كان بعد الفتح بعام الوفود، لكثرة من وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وفدت إليه قبائل العرب. فالله تعالى يبشر بهذه البشارة العظيمة في هذه السورة، يقول: إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله على المشركين، والفتح المراد به فتح مكة الذي كان في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي بعد الفتح رأيتهم يسارعون إلى الإسلام ويدخلون فيه، فإن هذا علامة لأجلك، وأنه قد دنا منك الموت، فسبح بحمد ربك واستغفره. أكثر من تسبيح الله ومن استغفاره. جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية أو هذه السورة قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي، أي أخبر بموته، فأمر بالتسبيح والاستغفار، مع أنه عليه الصلاة والسلام مسبح لله مستغفر له لكن أمر بالإكثار منه، حتى كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يمتثل هذه الآية. ويقول كما في بعض الروايات: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقالت له عائشة: يا رسول الله، أراك أحدثت كلمات تقولها ما كنت تقولها قبل ذلك. قال: إن ربي جعل لي علامة في أمتي إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، فإذا رأيتها أكثرت من قول هذه الكلمات. السعدي رحمه الله بين وجه الاستغفار في آخر عمره: سبح بحمد ربك واستغفره. قال: لأن عمره عمر فاضل، وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة استغفر ثلاثة، كالحج أمر الله تعالى بالاستغفار بعد قضاء المناسك. وغير ذلك من الأعمال. قال: فعمره عمر فاضل، فأمره الله تعالى أن يستغفر في ختام هذا العمر. وأيضا يقال عمره صلى الله عليه وسلم كان كله عبادة وطاعة، جهاد وصلاة وصيام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة ونشر للدين. والعبادات كثير منها التي هي عبادات عظيمة أمر الإنسان بالاستغفار إذا قضاها، أي فكأنه يقول: لقد قضيت هذه العبادات وفعلتها وقمت بها فاستغفر الله. وفي هذه السورة من الفوائد أنه يستحب عند النصر والفتوح كثرة ذكر الله، تسبيح الله والاستغفار. والذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم من الحديث ليس معنى أنه معنى خاطئ غير صحيح، حين قالوا: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، بل هذا معنى حق. ولكن عمر رضي الله عنه كان يريد من السورة شيئا عظيما نبهت عليه تنبيها لا يدركه كل أحد، ففهمه ابن عباس رضي الله عنه أنها أجل الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. وإلا فبعد النصر والفتح هذه نعمة عظيمة يرغب الإنسان في كثرة الطاعة بعدها. وفي هذا الأمر وفي هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يهيئ الأمور حسب ما تقتضي حكمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مطاردا مشردا، يطلبه قريش ويريدون الإمساك به، ولم تمضي إلا 8 سنوات حتى رجع فاتحا. أعز الله تعالى الإسلام وفتح الله تعالى هذا البلد الحرام الذي كان بأيدي المشركين، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون في ذلك الوقت، وهو قادر أن يمكن نبيه قبل ذلك، ولكن لحكمته العظيمة سبحانه أخر ذلك إلى تلك السنة التي كان فيها الفتح، وأسلم أناس كثير، حتى إنه غزا معه في غزوة حنين بعد فتح مكة بأيام، غزا معه نحو 2000 رجل من الطلقاء الذين أسلموا يوم الفتح. نصر عظيم، قبل أيام يقاتلونه، ولم تمض أيام إلا وهم في جيشه يقاتلون معه، حتى جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة جمع قريش وقام على باب الكعبة وقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني صانع بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: أقول لكم كما قال يعقوب أو كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأسلم أناس كثير ودخلوا في دين الله أفواجا، ثم تتابع سائر العرب على الإسلام. فهذه سورة عظيمة وفيها بشارة بهذه الأمور العظيمة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. أخ يقول: هل هذا الدعاء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن دعا به هل عليه شيء؟ اللهم إن ذنوبي عظيمة وقليل من عفوك أعظم منها، فأسألك بقليل عفوك أن تغفر عظيم ذنوبي. لا أعلم هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليس معناه مستقيما أسألك بقليل عفوه، سل الله تعالى عفوه، اللهم إنك عفو تحب العفو. هذا حديث عائشة، الطريق المشهورة منقطعة من طريق ابن بريدة عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إذا علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولكن جاءت له طرق أخرى من أهل العلم من صححه بذلك، فسل الله تعالى بالأدعية المعلومة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الدعاء يغني عن مثل هذا الذي سئل عنه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أيضا هذا يجزئ عنه وخير من هذا الدعاء. فالإنسان يتحرى الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كلامه عليه الصلاة والسلام وحي من الله، فمعنى إذا كان وحيا أنها ألفاظ جامعة شاملة لخير كثير، ويتحرى جوامع الدعاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك، كان يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. فيدعو الإنسان بالدعاء الجامع ويجتهد في الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيام وليالي فاضلة يجتهد المسلم فيها في الدعاء، لا ينبغي أن يفوته الدعاء في هذه الأيام، أن يكثر منه، ولا سيما إذا كان في صلاة وإذا كان في سجود وإذا كان في ثلث الليل الأخير، هذا أرجى ما يكون في الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الفجر. فإنسان في صلاة في ثلث أخير من الليل في سجود، هذا الدعاء حري أن يجاب. فيجتهد الإنسان في دعاء الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام والليالي الفاضلة، ويحرص على جوامع الدعاء، يحفظ من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم الجامعة ويدعو. سأل بعض الأخوة قبل أيام قال: هل يجوز ندعو بلغة غير العربية؟ قال: نريد ندعو بأشياء لا نحسن باللغة العربية، فهل ندعو بغيرها؟ وهذا إذا كان في الصلاة لا يدعو بغير اللغة العربية، إلا إذا كان عاجزا عن الدعاء باللغة العربية، وإلا فلا يدعو في الصلاة إلا باللغة العربية. في غير الصلاة لا بأس أن يدعو بلغته، إذا دعا بين الأذان والإقامة أو بين الركعتين مثلا في صلاة القيام، وأراد أن يدعو بأشياء لا يحسن التعبير على هذه الأشياء باللغة العربية ويدعو بغير اللغة العربية في غير الصلاة فلا بأس. هذا قد سأل عن أكثر من أخ. ليالي عظيمة، محروم من يفوته الخير فيها، ليالي مباركة سهلة يسيرة ليست بالصعبة، لو بقي الإنسان يصلي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ونام بعد ذلك عدة ساعات ارتاح ونسي كل شيء، ينسي الألم والتعب الذي حصل له. فيجتهد الإنسان، يا له من فضل عظيم إذا وافقت الإنسان ليلة القدر وقد صلى الخمس أو الست أو السبع الساعات واقفا بين يدي الله، داعيا مستغفرا تاليا ذاكرا مسبحا، وافق ليلة القدر على ذلك، فضل عظيم، خير من صلاة ألف شهر، لا سيما الليلة التي نحن قادمون عليها، ليلة فاضلة، ليلة 27. وقد جاء ذلك الرجل الشيخ الكبير قال: يا رسول الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، أخبرني بليلة أقومها عسى أن يوفقني الله فيها لليلة القدر. فقال له صلى الله عليه وسلم: عليك بالسابعة، عليك بالسابعة، أي السابعة بعد العشرين، فهي أرجى ما يكون في ليالي القدر. أخ يقول: الشمس تدور حول الأرض أم الأرض تدور حول الشمس؟ فهناك من يعتقد أن الأرض تدور حول الشمس وأن الشمس تدور حول قطرها، فما توضيح ذلك؟ القرآن والسنة صريحة أن الشمس تجري، قال الله سبحانه: والشمس تجري لمستقر لها، ومستقرها جاء بيانه أنه تحت العرش، كما في حديث أبي ذر في الصحيحين قال: غربت الشمس وأنا جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تأتي تحت العرش فتسجد لله، ثم يقال لها: أصبحي أو ارجعي طالعة من مطلعك. فإذا أراد الله تعالى قيام الساعة قال: ارجعي من حيث جئت، أي من المغرب. فهذه الأدلة صريحة أن الشمس جارية وتأمل إلى مستقر، والشمس تجري لمستقر لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم مستقرها تحت العرش. فهذا الظاهر في أنها هي الجارية، هي التي تدور وليست هي الأرض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.